استدعت طهران سفراء دول ترويكا الأوروبية لديها احتجاجا على تواطؤ بلدانهم واستغلال مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بشأن برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أكدت أن الاجتماع يفتقد للمبررات القانونية والفنية، وصفة هذه الخطوة بالاستفزازية وتأتي في سياق نهج واشنطن التصعيدي. كما شددت على أن برنامج إيران النووي سلمي ويتماشى مع حقوق والتزامات البلاد بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، مضيفة أن الاتفاق النووي يجيز لإيران تقليص التزاماتها جزئيا أو كليا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها. وقع رئيس السلطة الانتقالية السورية أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة المكلفة بصياغته، وتنص المسودة على تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات والفصل التام بين السلطات، على أن يكون الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. ويذكر الدستور الجديد أن مسألة عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته متروكة لمجلس الشعب. الإعلان الدستوري الجديد يأتي في وقت يتعرض فيه سكان الساحل السوري إلى أبشع المجازر على يد قوات وزارة الدفاع السلطة الانتقالية، إذ تجاوز حصيلة الضحايا عتبة 1300 قتيل وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن توقيع رئيس السلطة الانتقالية في سوريا مسودة الإعلان الدستوري الجديد.
بعد 11 يوما فقط على إصدار مرسوم لتشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، تسلم رئيس السلطة الانتقالية مسودة الإعلان الدستوري وقام بتوقيعها، والتي تمت صياغتها بأقل من أسبوعين، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا. أما لجنة صياغة الإعلان الدستوري فقالت إنها عملت فيما أسمته فضاء من الحرية دون تقييد، مشددة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصية الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية. المسودة تنص على تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات والفصل التام بين السلطات، وأن يكون الفقه الإسلامي المصدر الأساس للتشريع، بالإضافة إلى ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وترك تمديدها رهنا بموافقة مجلس الشعب الذي يتعين على الرئيس تعيين أعضائه 100 خلال شهرين وتكون مدته سنتين، فيما يحق لمجلس الشعب استدعاء الوزراء واستجوابهم، وذلك إلى جانب حل المحكمة الدستورية القائمة. هذا ونصت المسودة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. هذه البنود أثارت علامات استفهام كثيرة، أبرزها لماذا المرحلة الانتقالية طويلة لهذا الحد؟ خمس سنوات ثم يحق للرئيس الحالي الترشح لمرتين، وبالتالي استمرت سوريا ضمن نفس الحلقة المفرغة بخصوص ملف الرئاسة، ومجلس الشعب الذي يمتلك حق عزل الرئيس أو تقليص سلطاته هو نفسه سيكون معينا من قبل الرئيس، وبالتالي كيف ستكون آلية التعامل بينهما؟ أما البند الأخير بخصوص احترام الخصوصيات الثقافية للسوريين، يثير هذا تساؤلات حول ما حدث في الساحل السوري من مجازر، وهل فيها احترام للخصوصيات الثقافية والدينية للشعب السوري؟
شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر سورية أن طيران العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا، لافتة إلى إصابة شخصين خلال الهجوم. ومن جهته زعم الإعلام العبري أن العملية استهدفت أحد مقرات حركة الجهاد الإسلامي، فيما فندت الحركة مزاعم الاحتلال وأكدت أن المبنى المستهدف هو أحد المنازل الخالية. يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت العديد من المحافظات السورية، خاصة مخازن الذخيرة والمواقع العسكرية الموجودة فيها منذ الإعلان عن سقوط النظام السابق. اعتبرت حركة حماس نتائج تقرير لجنة التحقيق الأممية دليلا على فظاعة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة أن اعتراف التقرير بتجاهل المجتمع الدولي لجرائم الكيان يستوجب موقفا دوليا جادا، داعية محكمتي العدل والجنائية الدوليتين والمؤسسات القضائية لمتابعة ما ورد في التقرير الأممي. وكانت لجنة التحقيق الأممية أصدرت تقريرا شاملا عن استخدام كيان الاحتلال العنف الجنسي الممنهج ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان على القطاع بعد استماعها إلى ضحايا وشهود على هذه الجريمة في جنيف. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 48,520 منذ بدء العدوان عام 2023. حذرت حركة حماس من تفاقم الأزمة الإنسانية سوءا في غزة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد فقدان مواد أساسية وسلع غذائية في القطاع. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الأهالي يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني مع مواصلة الاحتلال منعه إدخال الغذاء والدواء، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الكيان لوقف سياسة العقاب الجماعي. بدوره أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى توقف عشرات المخابز وشل قطاع المواصلات بسبب إغلاق المعابر وانعدام الوقود، مضيفا أن ذلك سيهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إنسان يعانون أصلا ظروفا قاسية. أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة أرائيل شمالية الضفة الغربية، وأكدت مصادر فلسطينية نجاح المنفذ بمغادرة موقع العملية بسلام، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة المستوطن وصفت بالمتوسطة وأن وحدات الكيان ما زالت تواصل البحث عن المنفذ. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء تروكا الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. إصابة شخصين إثر عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. وحماس تعتبر نتائج التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات الاحتلال دليلا على فظاعة هذه الجرائم. شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني أدركني أدركني الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تداعيات تصريحات قائد الثورة الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. وأذكر برقم الواتساب 00989973942. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران ليست إلا محاولة لخداع الرأي العام العالمي. وخلال استقباله حشدا من طلبة الجامعات ونشطاء الوسط الأكاديمي من أنحاء البلاد في لقاء رمضاني عصر أمس، أكد سماحة القائد السيد الخامنئي أنه عندما يقول الرئيس الأمريكي إننا مستعدون للتفاوض مع إيران، فإنه يحاول الإيحاء بأنهم يسعون للحوار والسلام بينما إيران ترفض. لكن لماذا ترفض إيران التفاوض؟ ليعودوا وينظروا إلى أفعالهم، مضيفا: لقد جلسنا لسنوات وأجرينا مفاوضات، ثم جاء هذا الشخص نفسه الذي أنهينا المفاوضات معه، أي ترامب، وألقى بالاتفاق بالموقع بالاتفاق الموقع والمنجز والمكتمل جانبا ومزقه، وعندما نعلم أنهم لا يلتزمون فلماذا نتفاوض معهم؟ لذلك فإن دعوتهم إلى التفاوض ما هي إلا خدعة لتضليل الرأي العام. السيد الخامنئي تطرق إلى الذرائع الأمريكية بحيازة إيران للأسلحة النووية، وأكد قائلا: لو أردنا صناعة أسلحة نووية لما تمكنت أمريكا من منعنا، لكننا لا ننوي حيازة السلاح النووي، مشددا على أن إيران لا تسعى للحرب، ولكن إذا أخطأ الأمريكيون وعملاؤهم فإن الرد الإيراني سيكون حاسما. وبخصوص القوة الإيرانية المتنامية، شدد آية الله خامنئي أن إيران خلافا للنظرة القصيرة والسطحية لدى أعدائها أصبحت أقوى من العام الماضي ولم تضعف، مشددا على أن إيران اليوم تملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات، مخاطبا الحاضرين بالقول: عندما التقيت بكم خلال العام الماضي في مثل هذا اليوم كان الشهيد رئيسي حاضرا، والسيد حسن نصر الله كان إلى جانبنا، وأيضا الشهيد إسماعيل هنية، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، والشهيد يحيى السنوار، والشهيد محمد الضيف، وغيرهم من الشخصيات الثورية البارزة الذي كانوا معنا وإلى جانبنا، لكنهم غادروا اليوم. السيد القائد أشار في كلمته إلى الصمود والثبات في وجه القوى المتغطرسة، فقال: إن الجيل الجديد يتمتع بفهم أعمق للقضايا واستعداد أقوى للصمود في الصفوف الأمامية مقارنة بالأجيال السابقة، وأن الجامعات اليوم تختلف كثيرا عن الجامعات قبل الثورة وحتى عن الجامعات قبل 20 عاما، فيما أشار إلى أن القوى المتغطرسة في العالم تحاول فرض سيطرتها على الجميع، لكن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة التي ترفض ذلك بحزم، مضيفا: اليوم المتغطرسون في العالم يقول المتغطرسون في العالم إن الجميع يجب أن يتبعهم ويضع مصالحهم فوق مصالحهم الخاصة، لكن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة التي ترفض ذلك بشكل قاطع. المراقبون يرون أن تأكيد سماحة القائد عدم وجود نوايا لدى إيران لحيازة الأسلحة النووية يأتي في سياق أحكام وتعاليم الدين الإسلامي وأسباب قال القائد بأنها خاصة بإيران، منوها إلى الاقتدار الإيراني عندما قال: إن إيران لو أرادت الأسلحة النووية لما كانت أمريكا قادرة على منعها، وأكد كذلك بأن أمريكا ستتلقى الضربة الحاسمة في حال ارتكاب أي حماقة ضد إيران،
وبصورة عامة فإن السيد القائد أكد بأن أمريكا ليست أهلا للثقة، وهذا ما أكده بأن التفاوض مع الأمريكان لا فائدة منه، مشيرا إلى الدليل الواضح بأن إيران ستفاوضت سنوات فكانت النتيجة أن قام ترامب بتمزيق الاتفاق.
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح می‌کنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد.
نعم، هذا كان جانب من خطاب سماحة الإمام الخامنئي، أكد أن الأمريكان أو الذين يدعون إلى المفاوضات، هؤلاء لا يريدون حل المشكلة وإنما يريدون فرض الإملاءات على إيران، التحكم بإيران. القضية النووية هي إحدى القضايا، وهناك قضايا أخرى يريدون فرض إملاءاتهم، يريدون أن يدخلوها ويقحموها ويزيدوا من مطالبهم عبر بوابة الاتفاق النووي، وهذا ما لن نمنحه لهم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. اسمحوا لي أن نبدأ من بعض المشاركات التي وصلتنا في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار دائما ما يؤكد سماحة السيد قائد الثورة الإسلامية المباركة، دائما ما يؤكد حرصه الشديد ودقة التصريحات والتوجيهات الربانية التي يوجهها دائما في مصلحة الأمة. أحاديثه القيمة، كلماته النورانية، فلها تداعيات حتما مهمة، تداعيات إيجابية، تداعيات في مرحلة، تداعيات مرحلية تؤكد ثقة المقاوم بنفسه، تؤكد تؤكد المضي في طريق الحق، أنه لا نقبل من الغرب ولا من الكيان ولا من أمريكا الشر، لا نقبل منهم المفاوضات، ولا نقبل أن يفرضوا آراءهم علينا، بل نحن نفرض آراءنا عليهم. لا نقبل أن يملوا علينا إملاءات خارجية من هنا وهناك، فنحن من نقدم إملاءاتنا عليهم، وإذا أرادوا الخيارات العسكرية فنحن جاهزون كما قال السيد الخامنئي. إذن هو بمثابة خارطة طريق لكل من يشكك ولكل من يتهم ولكل من يكيل الاتهامات من هنا وهناك. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ محمد الموشكي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران. تحياتنا لكل مستمعي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. سأتحدث باختصار وجيز عن الإجرام التكفيري في سوريا. لكل إجرام حد، ولكل استباحة حد، ولكل انتقام حد، ولكل حد حقد حد، ولكل كره وبغض وظلم وطغيان وجورا ووحشية حد، وحد معين لا يمكن لفطرة بشرية تجاوزه إلا الإجرام واستباحة وانتقام وحقد وكره وبغض وظلم وجور وطغيان وحشية بني أمية وأتباعهم الوهابيين. فهؤلاء لا حدود لهم في إجرامهم وطغيانهم وظلمهم وجورهم، لا حدود لديهم للنفس التي حرم الله قتلها، وهم كذلك لا يحملون فطرة بشرية سليمة ولا يعتقدون أو قد حملوا الإسلام المحمدي الصحيح. أستلهموا فقط من إجرام يزيد سنة، ومن طغيان معاوية عقيدة، ومن هند آكلة الأكباد قدوة حسنة. يرون في قتل الأسير وسلخ الكتيل وذبح الصغير والكبير من المسلمين قربة إلى الله، بينما يعتبرون قتال اليهود شيئا معيبا بل ويخالف السنة والجماعة والنهج الذي يحملونه. هؤلاء يمارسون كل ما لا يخطر على عقل البشر من إجرام، ولا يكتفون بذلك بل يعملون على توثيق هذه الأفعال وتصويرها لغاية نشرها للعالم لهدف طلبه منهم المون أو المحرك الأول والأساسي اللوبي الصهيوني لغاية تشويه صورة الإسلام المحمدية الصحيح. هؤلاء باختصار شديد هم من قال عنهم رسول الله قلوبهم كقلوب الشياطين. تحياتي محمد الموشكي صنعاء.
شكرا للأخ محمد الموشكي من صنعاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن موضوعنا في هذا اللقاء تداعيات تصريحات قائد الثورة الإسلامية. الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي كان مهما جدا على صعيد يعني ما تطرق فيه إلى آخر المستجدات على فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الغربيين، وطبعا على رأسهم الأمريكان، ليس فقط الأمريكان، البريطانيين أيضا، الفرنسيين أيضا. قضية مجلس الأمن التي أثاروها بدون أي داعي، بدون أي أن يكون هناك أي تصعيد بهذا الشأن، لمجرد أنهم أرادوا إثارة هذه القضية، يريدون أن يثيروا زوبعة إعلامية، يريدون أن يثيروا هذا الموضوع في المحافل الدولية، ربما ليس فقط للملف النووي نفسه، وإنما لتغطية على الكثير من الملفات، وعلى رأسها طبعا الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة بحق الفلسطينيين، بحق اللبنانيين، بحق السوريين، المجازر التي ترتكب الآن في سوريا بحق المدنيين في الساحل السوري وفي غيرها من المناطق السورية المختلفة، وهذه المسرحية التي الكل انبرى يعني إدانة قتل المدنيين ولجان التحقيق وما إلى ذلك، ولكن أعمال القتل مستمرة
دون أي وازع، دون أي رادع، دون أن يكون هناك أي شيء يمنع هؤلاء حقيقة وعلى الأرض من ارتكاب هذه المجازر بحق النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرائم الكيان الصهيوني المستمرة في المنطقة، اعتداءاته على سوريا، على لبنان، على الشعب الفلسطيني المستمرة، قضية وقف إطلاق النار أيضا يعني قضية معقدة في هذه المرحلة، وتنم عن عجز الكيان الصهيوني للملمة أوراقه في هذا المجال، ويعني عجزه في قضية اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية والتماسه إلى الأمريكان بأن يقرروا بدلا عنه. طبعا الأمريكان لديهم سيناريوهات جاهزة في هذا المجال، واقترحوا اقتراحات، والكيان الصهيوني أعلن دعمه لها وتأييده لها والتزامه بها، ولكن على كل حال هذه يعني من السيناريوهات ومن القراءات لهذا الواقع الذي تعيشه المنطقة. نتابع معكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لقاءنا هذا حدث وحوار، تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جبار السعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبمستمعكم الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور جبار، نتحدث عن الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي، تطرق فيه إلى المفاوضات النووية وقال إنه لا جدوى منها لأن أمريكا لم تفي بوعودها في السابق. طبعا قضية عدم وفاء الغرب بالوعود مع إيران ليس لا يرجع فقط إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وتخلت عنه أمريكا في 2018، الاتفاقات السابقة أيضا يعني لم تفي المجموعة الغربية بها. برأيك ماذا وراء هذا الإصرار من ترامب وزبانيته على المفاوضات؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هناك إصرار وإلحاح من قبل الولايات المتحدة لحضور إيران على طاولة المفاوضة مرة أخرى، ولكن ما تريده الولايات المتحدة هي ليس المفاوضات بنفسها، بل تريد السلطة على الدول التي تفاوضها. وإيران عرفت حسب التجربة وحسب الخلفية والسابقة للولايات المتحدة، عرفت أن الولايات المتحدة ماذا تريد من هذه المفاوضات، لأن الولايات المتحدة هي خاب أملها بالهجوم العسكري على إيران واحتمال انتصارها على إيران خلال الهجوم العسكري، فهي تعلم بأن إيران لديها القدرة الوحيدة في المنطقة وحصلت على تحديث سلاح وسلاح قوي ومتطور وقادرة بالدفاع عن نفسها، ولديها رد صارم إذا كان هناك عدوان عسكري عليها. فطبعا عندما يخيب الأمل للولايات المتحدة من الانتصار العسكري، هي تلتجئ إلى العملية النفسية وتستخدم الإعلام. ومن هذه الكتابات التي ترسلها إلى إيران هي تطلب من الشرخ بين الشعب الإيراني، كما كان آنذاك وفي السابق الحكومات التي تغزو بعض البلدان مثل تشنغيز خان إذا غزا بخارى واجه حصن حصين ولن يقدر على النفوذ بهذا الحصن، فاستخدم كتاب كتب إلى أهالي بخارى بأن كل من يكون محايد لهذه الحرب يكون معنا وهو في أمان. فانفردت بعض الفئات من الفئة المقاومة عندما صار عنده من المعلوم بأن هناك صار شرخ عند الشعب، كتب كتاب آخر وقال لهم بأن كل من يرفض الحرب معنا هو قادر على إنشاء حكومة جديدة ويجعل الملك من بينهم، يعني بين المخالفين للمقاومة يكون لديهم القيادة وتكون لديهم الملكية. فأنتم على أحتاب حرب داخلية، يعني هناك يعلمهم، وإذا حاربتم داخليا وانتصرتم الحكومة لكم، فصار حرب داخل الحصن البخارى في بخارى، والشعب بينهم تحاربوا وانهزمت الفئة المقاومة وانفتحت أبواب الجدار والحصن، انفتح باب الحصن لجنغيز خان وجنوده. عندما دخل جنغيز خان أمر بذبح الكل بأجمعهم رجالا ونساء وأطفالا، فقالوا له أصحابه لماذا قتلت الذين كانوا أوفياء إليك؟ قال من لا يفي لأخيه لن يفي لي، لابد أن أقتلهم. فاليوم ترامب يعني اتخذ هذه الطريقة النفسية لشعب إيران، لأنه يدري لن يقدر على إيران بالدخول العسكري، ولكن يأمل أن يكون داخل إيران تكون تفرقة بين الشعب وبين شرائح الشعب، وتكون هناك انعزال بين المقاومين والذين هم يأملون بالولايات المتحدة.
يعني دكتور جبار، عذرا على قطع كلامك، الآن يعني الجبهة الغربية، وطبعا لما نقول الجبهة الغربية من ضمنها الكيان الإسرائيلي أيضا، يدعون أن يعني إيران الآن في حالة ضعف، قلمت أجنحتها في المنطقة، فقدت لبنان، فقدت سوريا، في العراق أيضا يعني حالة شبيهة بذلك، وأيضا اليمن تعرض إلى ضربات قاسية من الولايات المتحدة وحلفها وكذلك من الكيان الإسرائيلي، وبالتالي إيران الآن أصبحت يعني في أضعف حالاتها على مدى السنوات الماضية، وبالتالي يمكن أن يعني ندعوها إلى التفاوض، لأن التفاوض سيكون أفضل لها ولنا طبعا. كيف يمكن النظر إلى يعني ما يروجه الإعلام الغربي حول إيران، ظروف إيران في هذه المرحلة؟
إيران لن تضعف أبدا، لأن إيران صنعت ونشأت خطاب، وهو خطاب المقاومة. المقاومة الآن في قلوب الأحرار في العالم وخاصة في المنطقة، يعني هناك في سوريا من لديه طموح المقاومة والآن مستعد على إعادة حياة وسيادة جديدة، وفي العراق روح المقاومة موجودة، وأيضا في يمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل نقطة في العالم. فإيران لن تخسر، وين خسرت قضية سوريا؟ في سنة 2014 الولايات المتحدة خسرت سوريا، وسوريا استمرت حياتها السياسية، فهل نقول هناك الولايات المتحدة هي ضعفت؟ لا، يعني هذه تغييرات تكتيكية، والمنطقة تتطلب هذه التغييرات. الآن إيران على تأخب وعلى استعداد كامل بالدفاع عن نفسها وبالدفاع عن حلفائها. واليوم إيران إذا شهدت مناورات عظيمة وكبيرة بضمن البلدان العظيمة والكبيرة مثل الصين وروسيا، المناورات البحرية، فهي الآن هي معاهدة عسكرية بالدفاع عن القدرة الجديدة التي هي ظهرت الآن في المنطقة مقابل الاستكبار العالمي.
نعم.
ولكن الولايات المتحدة إذا أرادت شيء من المفاوضة تريد أن إيران تجنح لطلباتها الغير شرعية وطلباتها الظالمة والجائرة، فإيران لن تسمح ولن تسنح لهذه المفاوضات، لأن في رأسها قائد محنك حكيم خبير ومخضرم بالقضايا ويعرف كيف يقود الأمة الإسلامية حتى تنتصر الأمة الإسلامية على أعدائها وعلى رأس الأعداء الولايات المتحدة.
طيب الآن إيران بصدد المشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا والصين، ما الرسالة التي يوجهها هذا الثلاثي من خلال هذه المناورة إلى الولايات المتحدة وطبعا حلفها أو زبانيتها في العالم؟
طبعا هناك من مصالح مشتركة تقرب الصين وتقرب روسيا لإيران، واليوم روسيا والصين هم محتاجون إلى إيران، وإيران تكون في جبهة المقاومة وجبهة الأمامية بالصد إلى طموحات الولايات المتحدة في المنطقة وخاصة في فلسطين وفي غزة. وإيران أعلنت سابقا بأن هي تدافع عن الفئات المظلومة وتدافع عن الشعوب المظلومة، وبينت هذا في أرض الواقع حينما أجرت الوعد الصادق الأول والوعد الصادق الثاني، الذي لم يكن هناك من أي محلل يتوقع الرد الصارم لإيران بنطاق واسع، وإيران حضرت الآن تحضر في المناورات بأن هناك توجه رسالة لكل أعدائها وفي رأس أعدائها الولايات المتحدة: نحن حصلنا على منظمة جديدة وتشكيلة جديدة بين القدرات في المنطقة، ولدينا هناك من مصالح مشتركة بين القدرات في المنطقة، وقدرات المنطقة الآن اقتصاديا وسياسيا وأمنيا حاضرة بالدفاع عن نفسها، ولديها الورقات الكثيرة، وإن شاء الله ستنتصر على أي عدوان.
نعم. طيب سماحة الإمام الخامنئي قال عبارة، يعني أعتقد أنها قالها بشكل أو بآخر في لقاءات في مناسبات سابقة ربما يعني قبل سنين أيضا، بأنه قال: لو أردنا تصنيع السلاح النووي لن يكون بإمكان أمريكا منعنا. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني سواء قالها لأول مرة أو كررها؟ ما الرسالة من ذلك؟
إيران وصلت إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة لصنع السلاح، وبقضية النووي وصلت إلى قمة العلم في هذا المجال بحيث هي قادرة على صنعها. إذا لم تصنع إيران الآن القنبلة الذرية أو النووية بإرادتها لن تصنع، لأن هي لن تعتقد بالسلاح الذي هو لديه دمار شامل وقتل الأبرياء، لن تعتقد بهذا السلاح، وإن دل لن يدل على أن إيران عدم قدرة لدى إيران لصنع السلاح، بل إيران هي قادرة على صنع سلاح أذكى وأقوى وأحدث من الذرة الإلكترومغناطيسي. السلاح الإلكترومغناطيسي هي اليوم إيران مستعدة لصنعها، ولربما صنعت هذا السلاح الذي هو قادر على تنفيذ كل القوات العسكرية والإلكترونية التي تتواجد في المنطقة، ولن تدمر الإنسان بل تدمر السلاح، ويتوقف كل سلاح عند تفجير القنبلة المغناطيسية، وهذا هو يعني سلاح أحدث من كل سلاح الآن يجد في العالم، وإيران هي قادرة على صنع أي سلاح لأنها تطورت علميا وخاصة في المجال الدفاع العسكري وتطوير السلاح العسكري، بحيث إيران الآن تصدر السلاح للدول الكبرى ومنها روسيا. 21 بلد في العالم من بلدان الكبرى هم لديهم من استيراد السلاح الإيراني وشراء السلاح الإيراني. فاليوم إيران تطورت بتطوير كامل، وإن نحن أستاذي الكريم بقضية الإعلام، لأن الإعلام هو آليات الإعلام هي بيد الغرب، ولن نقدر بأن نبين مدى مكانة إيران جو استراتيجية إيران الآن في المنطقة. نحن فاقدين هذه القدرة لبيان مدى قدرة إيران في المنطقة، حتى يكون هذا البيان يكون رادع لأي عدوان من قبل الأعداء. فنشكركم أيضا أنتم في الإعلام، لديكم هذا الجهاد والجهود الجبارة حتى تبينوا من قدرة إيران باللغة العربية. ومستمعي اللغة العربية على
بارك الله فيكم دكتور.
الحمد لله كثرة.
طيب دكتور، في كثير من الملفات، أو لا نقول كثير، ولكن في ربما من أهم الملفات التي أثيرت بعد مجيء ترامب للسلطة، هي قضية تعامله مع شركائه في العالم، مع الصين، مع كندا، مع المكسيك، مع الاتحاد الأوروبي، في قضية فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من هؤلاء من أجل خلق موازنة في الاستيراد والتصدير. لكن نلاحظ أن هناك تراجع من قبل الإدارة الأمريكية، أولا لعدم يعني وقوف ترامب على واقع المعادلات القائمة التجارية القائمة بينه وبين شركائه في العالم، وثانيا أن يعني على ما يبدو أن هذه القرارات أصلا لم تكن مدروسة، وإنما كانت معدة يعني تحصيل حاصل مسبقا وتم تنفيذها، وإذا بها تكون حتى بضرر وموجبة لخسارة للأمريكيين أنفسهم. هناك بعض التراجع عن هذه القرارات، حتى في قضية غزة وأنه نريد أن نبني غزة ونهجر الشعب الفلسطيني، أخيرا تراجع ترامب عن ذلك، عن قضية التهجير. بما يتعلق بالجمهورية الإسلامية، برأيكم هل يعني سنشهد مثل هذا؟ هل سيكون هناك تراجع؟ هل سيكون هناك تراجع من إيران مثلا؟ بالتالي لم حلحل للملفات، هذا الملف الشائك، ويعني الخروج بصيغة سلمية مناسبة للطرفين.
يعني السيد ترامب هو مجبر على التراجع، كما رأيناه سالفا تراجع في مواقف كثيرة، لأنه السيد ترامب ينظر إلى البلدان المجاورة وبلدان التي هي بالنسبة في المنطقة كزباني، لأنه تاجر ويتحدث مع البلدان كزباني ضعفاء. وهو التاجر القوي ويعمل بشكل مختلف، حتى رأينا هناك من قبل كندا هي ردت فعل صارم، والمكسيك أيضا ردت فعل صارم، ونفس المكسيك وكندا صار بينهم تبادل اقتصاد، وراح على وشك انهيار اقتصاد الولايات المتحدة، بحيث البيض هناك له مكانة في السلة الاقتصادية والعائلية في الولايات المتحدة. ارتفع سعرها من $4 إلى $24 في فترة كلش وجيزة، وصارت هناك من الصفوف من المواطنين الأمريكيين يصفوا حتى يصلوا إلى شراء البيض. فهناك تراجع سريعا ترامب حتى يعود مرة أخرى تنمية اقتصاده. لربما هناك يكون التراجع بالنسبة لقضية المنطقة، وهو إذا تراجع لن يعني هناك يستحي من التراجع، لأنه تاجر. التاجر مرة ينحاز إلى جانب وتارة ينحاز إلى جانب آخر، ولن يعمل بشكل عادي وبشكل طبيعي مثل ما تعمل رجال السياسة في العالم. فهو عنده من التراجعات، ولربما هنا بالنسبة لقضية إيران يتراجع، وإن شاء الله نرى الانكسار في السياسة للولايات المتحدة مقابل الشعوب المسلمة والشعوب المؤمنة والمظلومة في المنطقة والأمة الإسلامية.
برأيك يعني ما المتوقع للفترة المقبلة في هذه المنطقة في ظل يعني تلويح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بالضربة العسكرية لإيران لمنشآتها النووية أو أي ضربة عسكرية ممكنة يعني، وأيضا الرد الإيراني الأكيد على ذلك؟ طبعا هناك من يعتقد بأن هذا التلويح من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هو في سبيل يعني الإخافة وابتزاز الجمهورية الإسلامية، وليس بمقدور هؤلاء في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة وتعقيدات في هذه المرحلة أن يبادروا إلى مثل هذه الحماقة. لكن ما المتوقع الآن؟ مثلا اليمن فعل جبهته من جديد وفرض حظر بحري على الكيان الإسرائيلي من جانبه، طبعا أيضا يعني الساحات الأخرى بشكل أو بآخر هي أيضا ساحات ساخنة. ماذا تتوقعون للمنطقة في ظل هذه التحولات والتطورات؟
طبعا الولايات المتحدة لن تقدر على الهجوم العسكري على إيران لأنها اختبرت نفسها بالهجوم الإسرائيلي على إيران، هجوم الجوي الذي حصل في يوم 5 من آبان. هنا يعني الولايات المتحدة هي قدمت كل طاقتها العسكرية للكيان الصهيوني، وأيضا بريطانيا وأوروبا وبعض البلدان في المنطقة، فهيئوا الأرضية لهجوم قوي شرس، حيث هناك كان إعلام موسع بأن إيران تتغير قبل الهجوم وبعد الهجوم، ونرى إيران هناك لديها من دمار شامل بعد الهجوم. وبالواقع يعني من بعد ما هجمت إيران أصبحت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سخرية للإعلام العالمي، لأن لن يحدث أي شيء مثل ما وصفته الإعلام سابقا. استخدمت 100 طائرة حديثة F-35 وبعض الطائرات الأمريكية، واستخدمت الصواريخ الحديثة الذكية مثل صاروخ راكس وآيرون لورد. وهي عندما وصلت إلى الحدود الإيرانية 100 كيلومتر قبل أن تصل إلى الحدود الإيرانية أطلقت الصواريخ نحو إيران، وسقطت معظم الصواريخ، ولن تصل من الصواريخ 78 صاروخ، لن تصل من هذه الصواريخ الهائلة إلا 6 صواريخ إلى أراضي إيران. يعني إيران صدت الصواريخ خارج أراضيها وخارج حدودها. فالولايات المتحدة عندها من المعلوم ومن المكشوف أن إيران عندها القدرة الهائلة لأي عدوان ورد أي عدوان، فلن تهجم الولايات المتحدة. وربما هذه الإعلانات والإعلامات هي قضية تخويف كما تفضلتم، يريد بها أن يخوف الشعب، لأن الحكومة ورجال السياسة في إيران يعلموا مدى القدرة لإيران بالردع لأي عدوان، ولكن يخوفوا الشعب حتى يجعل هناك بين الشعب مختلف الصفوف، الصف المقاوم والصف الذي هو يأمل بالغرب، أن يجي الغرب ويغير الأمور. عندنا هنا من المنافقين، عندنا من الأفراد اللي عندهم طموح ملكي وهم ينتظرون أن تكون حكومة إعادة حكومة ملكية، وهناك تخلف عندهم حتى يكونوا مرة ثانية الملوكية.
شكرا.
أمريكا لن تهجم.
شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من أهواز.
شكرا لك.
ونتابع مع مشاركة للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول فيها: لا شك أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام علي الخامنئي يحفظه الله كانت واضحة ورادعة للأعداء بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، وأنها أصبحت أقوى مما كانت عليه في العام الماضي، وقادرة على الرد الحاسم على أي حماقة ترتكبها أمريكا ووكلاؤها في المنطقة وتحقيق النصر المؤزر. حفظ الله إيران وقائدها وجيشها وشعبها من كل سوء ومكروه، والنصر هو المحتوم لإيران ومحور المقاومة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا تفاوض ولا إسلام مع رئيس البنتاغون، لأنه يريد إطالة أمد الوقت وفرض شروطه على إيران على جميع الأسلحة بما فيها النووية، وكما يقول مثلا عندنا بلغاريا، لأنه مثل شباط مع الإرباط. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا للدكتور جبار السعيداوي من أهواز، خبير في الشأن الإيراني، على مشاركته القيمة فيما يتعلق بمحور حديثنا، فيما يتعلق بلقائنا هذا ومحوره تداعيات تصريحات قائد الثورة الإسلامية. أيها الأحبة الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء ترويكا الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. حماس تدعو المحاكم الدولية لمتابعة التقرير الأممي الأخير بشأن جرائم الاحتلال. واستمرار الاحتجاجات الطلابية في أمريكا للمطالبة بالإفراج عن الفلسطيني محمود خليل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني طرح فكرة جديدة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا أن طهران عاكفة على دراستها. وأوضح عباسي أن محادثات غير مباشرة جارية بالفعل، وقناة التواصل مع ترويكا الأوروبية لا تزال مفتوحة مشيرا إلى تعاون طهران مع مدير عام الوكالة الدولية رافائيل جروسي باستمرار. وأضاف عراقتي أن استراتيجية الصبر الإيراني مصحوبة بالمبادرات، لافتا إلى أن إيران ليست بموقف المتفرج بل لديها خطط